السلام عليكم. أسعد الناس في العالم هذه الليلة إمام زماننا الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه، تهنئة نبعثها من عبيده ونحن عبيده إلى مقامه السامي وشأنه الرفيع، وأيضا تهنئة إلى مكسورة الأضلاع أم الأحزان بتولة آل طه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أم الحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليها. والتهنئة من قلب المودة لكم مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان في ليلة ميلاد سبط الرسول المنتجب الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه. مجلس هذه الليلة يطوف في رحاب وفناء سبط الرسول الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه. الفقرة الأولى حديث مع سماحة الشيخ الغزي. قبل أن أنتقل أنقل تحياتكم وسلامكم لجميع كادر قناة المودة الفضائية وتحديدا لسماحة الشيخ الغزي، نيابة عنكم أقول سماحة الشيخ أسعد الله أيامكم بهذه الليلة.
أسعد الله أيامكم وأيامنا. بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلتي هذه، ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه. أسعد الله أيامكم ولياليكم وتقبل طاعاتكم وصيامكم. ليلة النصف من شهر رمضان، ليلة تتزين باسم إمامنا الثاني الحسن السبط صلوات الله وسلامه عليه. ليكون حديثي في هذه الليلة عن الإمام الحسن السبط، وإنما سأترك حديثي عنه إلى الملف المهدوي. موعدنا في ليالي القدر مع الملف المهدوي وفي أوراقه وصفحاته سأتحدث عن الإمام الحسن السبط صلوات الله وسلامه عليه. برنامج إمامنا الحسن السبط حلقة من أهم حلقات البرنامج المهدوي الكبير، لذلك سيكون مناسبا أن أتحدث عن الإمام الحسن السبط صلوات الله عليه حين أقلب صفحات الملف المهدوي. موعدي معكم في ليالي القدر. في هذه الليلة لن أستمر في حديثي مع سورة آل عمران، وإنما هي وقفة في بيان جانب من معاني الصوم، وفي بيان جانب من أسرار الصوم إن صح هذا التعبير. الصوم قرين للصلاة، والصلاة قرينة أو قرين للطهور أو للوضوء. هناك تقارن بين هذه المعاني، بين معنى الطهارة وأهم عناوينها الوضوء، وبين الصلاة وبين الصيام. لا صلاة إلا بطهور. الطهور إذن هو فاتحة الأمور. نبدأ من الوضوء ندخل إلى الصلاة، والصلاة تأخذنا إلى الصيام. حتى في حديث عامة الناس حين يتحدثون عن إنسان يقولون هذا صائم مصلي، هناك اقتران بين الصوم وبين الصلاة. لا يقولون مثلا هذا مصلي وقد ذهب إلى الحج، أو هذا مصلي ومجاهد. دائما الاقتران بين الصلاة وبين الصيام، يقولون فلان مصلي صائم، صائم مصلي. هذا الاقتران لم يأتي هكذا جزافا أو لم يأتي عفوا، هناك ترابط بين هذه المعاني، بين الطهارة وبين الصلاة وبين الصيام، كما أن الوضوء وسائر أصناف الطهارات الأخرى التي تقع تحت عنوان الطهور لا صلاة إلا بطهور، كما أن الوضوء هو باب من خلاله ندخل إلى الصلاة، الصلاة باب من خلاله ندخل إلى الصوم. الوضوء طهارة، والصلاة طهارة، والصوم طهارة، لكن معنى الطهارة يتجلى أكثر في الوضوء وفي الصوم. الوضوء طهارة في مظهرها العام، خارجية بدنية، أما الصوم في مظهره الواقع هو طهارة لباطن الإنسان. حين أقف على معنى الوضوء وبعد ذلك أنتقل إلى معنى الصوم، فالوضوء طهارة والصوم طهارة. لو ذهبنا إلى روايات أهل البيت وإلى كلماتهم التي تحدثنا عن معاني الوضوء، هذا كتاب علل الشرائع للشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه. للوضوء أكثر من معنى، حين أقول أكثر من معنى، للوضوء أكثر من إشارة وأكثر من دلالة. الوضوء في بعده الشخصي، حينما يتوضأ كل منا، ما هي دلالة الوضوء الشخصي؟ الرواية عن إمامنا الرضا تبين لنا معنى الوضوء الشخصي في البعد الشخصي لكل واحد منا. عن محمد بن سنان أن أبا الحسن الرضا عليه السلام كتب إليه في جواب كتابه، محمد بن سنان يكتب رسالة إلى الإمام الرضا يسأله عن أمور، ومن جملة ما سأله عن علة الوضوء. عن محمد بن سنان أن أبا الحسن الرضا كتب إليه في جواب كتابه: إن علة الوضوء التي من أجلها صار غسل الوجه والذراعين ومسح الرأس والرجلين. ما هي هذه العلة؟ فلقيامه، لقيام العبد، لقيام المؤمن، لقيام المتوضئ، فلقيامه بين يدي الله تعالى واستقباله إياه بجوارحه الظاهرة. ولذا قلت قبل قليل بأن الوضوء طهارة ظاهرية لها دلالات باطنية، ولكن بالنحو العام الوضوء طهارة ظاهرية. فكان الوضوء بهذه الأركان التي تعرفونها من غسل الوجه والذراعين ومسح الرأس والقدمين، فلقيامه بين يدي الله تعالى واستقباله إياه بجوارحه الظاهرة. هذه هي أهم الجوارح: وجه الإنسان، رأسه، يداه، رجلاه، وملاقاته بها الكرام الكاتبين. فغسل الوجه للسجود والخضوع، وغسل اليدين ليقلبهما ويرغب بهما، يرغب بهما في الدعاء إلى الله، ويرهب ويتبتل، ومسح الرأس والقدمين لأنهما ظاهران مكشوفان مستقبل بهما، يستقبل بهما باتجاه وجه الله سبحانه وتعالى وباتجاه الكرام الكاتبين، مستقبل بهما في كل حالاته وليس فيها من الخضوع، يعني في الرأس وفي القدمين، وليس فيها من الخضوع والتبتل ما في الوجه والذراعين، لذا مسحا. الغسل كان للوجه والذراعين، لأن الوجه ولأن الذراعين فيهما من التبتل والخضوع أكثر من الرأس والقدمين، لأن الداعي والمصلي يتوجه ويظهر الخضوع بوجهه إن كان في سجوده وإن كان في دعائه، وكذلك يظهر تبتله وركوعه وسجوده أيضا بواسطة ذراعيه بواسطة يديه. أما القدمان والرأس فهما مكشوفان ليس فيهما كثير تبتل وخضوع كما هو في الوجه والذراعين، لذلك كان فيهما المسح. هذا هو الوضوء في بعده الشخصي، في البعد الذي يمارسه كل شخص منا. أما في البعد التكويني للوضوء، هناك بعد تكويني أعمق من هذا البعد الشخصي الذي يظهر على جوارح الإنسان. الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لما أن وسوس الشيطان إلى آدم دنا من الشجرة ونظر إليها ذهب ماء وجهه، لذلك الوجه بحاجة إلى ماء. لما أن وسوس الشيطان إلى آدم دنا من الشجرة ونظر إليها ذهب ماء وجهه، ثم قام ومشى إليها وهي أول قدم مشت إلى الخطيئة، وهنا يأتي المسح على القدمين. ثم تناول بيده منها مما عليها فأكل، فطار الحلي والحلل عن جسده، فوضع آدم يده على أم رأسه، أم الرأس هي أعلى الرأس، فوضع آدم يده على أم رأسه وبكى، فلما تاب الله عليه فرض عليه وعلى ذريته غسل هذه الجوارح الأربع، وأمره بغسل الوجه لما نظر إلى الشجرة، وأمره بغسل اليدين إلى المرفقين لما تناول منها، وأمره بمسح الرأس لما وضع يده على أم رأسه، وأمره بمسح القدمين لما مشى بهما إلى الخطيئة. هذا هو البعد التكويني في الوضوء، أو السر التكويني في الوضوء. فما كان في أبينا آدم انتقل إلينا، وتلكم الآثار انتقلت إلى أبنائه. وهذه المعاني هي رموز لقصة الإنسان مع الولاية، فما الشجرة إلا شجرة محمد وآل محمد، وما قصة آدم مع الشجرة إلا قصة الإنسان مع محمد وآل محمد. فهم كانوا منذ البداية قبل الخلق، فخلق الخلق بعد ذلك إلى أن وصل الأمر إلى خلق آدم، وكانت لآدم قصة الآدمية مع محمد وآل محمد، وقصة الإنسان مع محمد وآل محمد، وتلكم آثار تترى في ولد آدم إلى يوم القيامة. لذلك كل الأنبياء وهم من ولد آدم، إذا نظرنا إلى منازلهم وإلى عصمتهم فإنها محدودة بالقياس إلى مقام وإلى جهة عصمتهم مطلقة هي عصمة محمد وآل محمد. الآدمية في أعلى درجاتها تبقى محدودة إذا ما قيست بالآدمية الأصل، كما قال أمير المؤمنين: أنا آدم الأول. وآدم الأول لا يشير هنا إلى آدم أبينا، وإنما يشير إلى الجوهر الأول لهذا المخلوق الإنساني. الرواية الأولى عن إمامنا الرضا تحدثنا عن البعد الشخصي لوضوء كل واحد منا، أما الرواية الثانية فإنها تتحدث عن البعد التكويني للوضوء. وهناك بعد ثالث، وهو البعد المحمدي الأكمل، البعد الآدمي الذي هو أبونا، أشارت إليه هذه الرواية حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما الآدم الجوهر، البعد المحمدي للوضوء، فإلى هذا المعنى تشير الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يحدثنا عن معراجه في السماوات وحين وصل إلى مقام الوضوء، الوضوء الإلهي، ماذا يقول النبي الخاتم؟ ثم قال لي ربي تعالى، هذا هو الوضوء الإلهي، ثم قال لي ربي تعالى: يا محمد مد يدك فيتلقاك ماء يسيل من ساق العرش الأيمن. هل هو ماء كالماء الذي نشربه؟ قطعا هذه الرموز، هذه الإشارات تشير إلى معان في غاية العمق تتناسب مع عمق محمد ومع عمق الوضوء الإلهي. ثم قال لي ربي تعالى: يا محمد مد يدك فيتلقاك ماء يسيل من ساق العرش الأيمن. فنزل الماء فتلقيته باليمين، فمن أجل ذلك صار أول الوضوء اليمنى. ثم قال: يا محمد خذ ذلك الماء فاغسل به وجهك. وعلمه غسل الوجه: فإنك تريد أن تنظر إلى عظمتي وأن تطاهر، ثم اغسل ذراعيك اليمين واليسار. وعلمه ذلك: فإنك تريد أن تتلقى بيديك كلامي، وامسح بفضل ما في يديك من الماء رأسك ورجليك إلى كعبيك. وعلمه المسح برأسه ورجلي وقال: إني أريد أن أمسح رأسك وأبارك عليك، فأما المسح على رجليك فإني أريد أن أوطئك موطئا لم يطأه أحد من قبلك ولا يطأه أحد غيرك. فهذه علة الوضوء. إشارات في غاية العمق، وإشارات قد لا نستطيع أن نستشف عميق معانيها. هذا هو الوضوء الإلهي مع محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والعبارة هنا واضحة جلية تتحدث عن علو مراتب هذه الحقائق حين يخاطبه الباري سبحانه وتعالى: فأما المسح على رجليك فإني أريد أن أوطئك موطئا لم يطأه أحد من قبلك ولا يطأه أحد غيرك. فهذا علة الوضوء. المسح على رجليه إشارة إلى أنه سيطأ موطئا ما وطأه أحد قبله. وفي ذلك إشارات باعتبار أن الأرجل هي أقل رتبة من الرأس، إذا أردنا أن نأخذ هذا المعنى في مراتب خلقة المخلوق. فإذا كانت المرتبة الأدنى وهي الأرجل ستطأ موطئا لم يطأه أحد قبله ولا بعده، إنه موطئ محمد صلى الله عليه وآله وسلم حين داس على بساط النور في أعلى مراتب الخلق وجاء النداء: شرف بساطي بنعليك يا حبيبي محمد. إذا ذهبنا إلى الصيام لنرى ما هي أسرار الصوم في كلمات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، الصوم في البعد الشخصي لكل شخص منا، ماذا تقول الرواية عن الإمام الرضا عن محمد بن سنان أن أبا الحسن علي بن موسى الرضا كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله: علة الصوم لعرفان مس الجوع والعطش، يعني حتى يتحسس الإنسان ألم الجوع والعطش وآثار الجوع والعطش. علة الصوم لعرفان مس الجوع والعطش ليكون العبد ذليلا مستكينا مأجورا محتسبا صابرا فيكون ذلك دليلا على شدائد الآخرة، دليلا أي منبها مرشدا على شدائد الآخرة مع ما فيه من الانكسار له عن الشهوات، واعظا له في العاجل دليلا على العاجل، ليعلم شدة مبلغ ذلك من أهل الفقر، من أهل الفقر والمسكنة في الدنيا والآخرة. هذه المعاني أظنها واضحة لديكم. أما أثر الصوم وبعد الصوم وسر الصوم في بعده التكويني في البعد الأعمق، الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتلاحظون التوافق أيضا، كانت الرواية الأولى عن الإمام الرضا والثانية أيضا عن النبي، والرواية هنا الأولى عن الإمام الرضا أيضا والثانية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا قال النبي؟ إن آدم لما أكل من الشجرة بقي في بطنه 30 يوما، ففرض الله على ذريته 30 يوما الجوع والعطش، والذي يأكلونه تفضل من الله تعالى عليهم، وكذلك كان على آدم، ففرض الله ذلك على أمتي. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وآله هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، إلى آخر الرواية. الكلام أيضا في عمقه يعود إلى قصة أبينا آدم مع شجرة الولاية، مدار الوضوء أيضا مع قصة أبينا آدم مع شجرة الولاية، ومدار الصوم أيضا مع قصة أبينا آدم مع شجرة الولاية. وهذه هي حكمة التشريع. شجرة الولاية هي عنوان العبودية والخضوع، وهي عنوان الطاعة والاعتصام بالله سبحانه وتعالى. هذا العنوان الذي نقرأه في زيارات أهل البيت، أن من أحبهم أحب الله، ومن أبغضهم أبغض الله، ومن والاهم والى الله، ومن عاداهم عاد الله، ومن أطاعهم أطاع الله، ومن عصاهم عصى الله. هذه العناوين بجملتها وبتفاصيلها تدور مدار تلكم الشجرة التي كانت قصة أبينا آدم معها. الوضوء طهور والصيام طهور، وكلمات أهل البيت واضحة في ذلك. أما الوضوء فهو واضح من عنوانه ودلالته جلية. الصوم يقول عنه إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، والرواية في مصباح الشريعة، ماذا يقول إمامنا الصادق عليه السلام؟ يقول نقلا عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: وفيه في الصيام صفاء القلب وطهارة الجوارح وعمارة الظاهر والباطن. الحديث طويل، أخذت منه موضع الحاجة. هذا حديث عن الصادق عن المصطفى صلى الله عليه وآله. وفيه في الصوم صفاء القلب وطهارة الجوارح وعمارة الظاهر والباطن. وإنما يعمر الظاهر والباطن بأي شيء؟ بولاية علي وآل علي. وإنما تصفو القلوب وتطهر الجوارح بولاية علي وآل علي. الذي لحق أبانا آدم هو من موقفه مع الشجرة المحمدية، والذي لحقنا في أحكام الطهارة وفي أحكام الصيام هو آثار من تلكم الآثار التي لحقت أبانا آدم. الصوم كما قال إمامنا الصادق والحديث عن النبي عمارة الظاهر والباطن، وإنما عمارة الظاهر والباطن بولاية علي وآل علي. وولاية علي وآل علي هي الماء الأعظم. حينما نقرأ في الكتاب الكريم في سورة الفرقان وفي الآية 48 وأنزلنا من السماء ماء طهورا، الآية ما قالت وأنزلنا من السماء ماء طاهرا، الماء طاهر، لماذا قالت وأنزلنا من السماء ماء طهورا؟ هناك فارق بين الطاهر وبين الطهور. هل نستطيع مثلا أن نصف اللبن بأنه طهور في لغة العرب؟ لا يوصف اللبن بأنه طهور. لماذا؟ إذا أردنا ملاحظة الأحكام الفقهية والشرعية، الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره. لهذا المعنى هل نستطيع أن نصف اللبن بأنه طهور؟ ربما يكون اللبن طاهرا في نفسه، لكنه هل يكون مطهرا لغيره؟ اللبن لا يحمل هذه الخاصية الشرعية. الخاصية الشرعية في الماء، هو طاهر بنفسه ومطهر لغيره، والقرآن يشير إلى هذه الحقيقة. وأنزلنا من السماء ماء طهورا، هذا الماء النازل من السماء، هذا الماء الطهور طاهر في نفسه ومطهر لغيره. وللعلم فإن الماء لا يطهره إلا الماء، الماء طاهر بنفسه ويطهر نفسه لو طرأت عليه النجاسة ويطهر غيره. لماذا كل هذه الطهارة في الماء؟ لأن الطهارة في الماء ذاتية، والماء عنوان للإمام المعصوم، الماء عنوان لولاية علي وآل علي. وأنزلنا من السماء ماء طهورا، إذا أردنا أن نقلب أحاديث أهل البيت في معنى السماء، السماء عنوان لرسول الله، بعبارة أخرى عنوان للحقيقة المحمدية. السماء في روايات أهل البيت عنوان للحقيقة المحمدية. روايات عديدة ووفيرة عن الأئمة تفسر لنا السماء في القرآن بأنه محمد صلى الله عليه وآله. السماء عنوان للحقيقة المحمدية. وأنزلنا منها ماء طهورا، الماء الطهور هم محمد وآل محمد حين تجلت الحقيقة المحمدية في العالم الأرضي، هو هذا الماء الطهور الطاهر في نفسه والمطهر لغيره. إذا ذهبنا إلى سورة الملك إلى الآية الأخيرة، الآية 30 من سورة الملك، ماذا تقول الآية 30؟ قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، غار الماء، ذهب، غاب الماء، فمن يأتيكم بماء معين؟ الآية 30 من سورة الملك ماذا يحدثنا عنها الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في تفسير البرهان؟ وهذا هو المجلد 8 لسيدنا هاشم البحراني رضوان الله تعالى عليه. ماذا تقول روايات وكلمات أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم عن فضالة ابن أيوب؟ قال: سئل الرضا عن قول الله عز وجل: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ فقال عليه السلام: ماؤكم أبوابكم، أي الأئمة، وهذا الماء الذي يتحدث عنه القرآن. ماؤكم أبوابكم، أي الأئمة، والأئمة أبواب الله بينه وبين خلقه، فمن يأتيكم بماء معين؟ يعني بعلم الإمام. الرواية عن الإمام موسى بن جعفر، علي بن جعفر أخو الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، يقول: قلت له: ما تأويل هذه الآية؟ قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ فقال: إن فقدتم إمامكم فلم تروا فماذا تصنعون؟ الحديث عن إمام غائب يغيب عن الأبصار. إن فقدتم إمامكم فلم تروا فماذا تصنعون؟ الرواية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن يحيى الحلبي في قوله عز وجل: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ قال: إن غاب إمامكم فمن يأتيكم بإمام جديد. فهذا الماء المعين هو ماء الإمامة، وهذا الماء المعين هو ماء الولاية، وهذا هو الماء الطهور الذي أنزل من السماء. ولذلك نحن نخاطب سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه في زياراته، وهو خطاب له ولكل الأئمة الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام. مثلا هذه الزيارة التي نزور بها سيد الشهداء في شهر رجب وكذلك في شهر شعبان، نقول لسيد الشهداء: أشهد أنك طهر طاهر مطهر. وهذا هو معنى الطهور، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وهذا معنى الطهور: طاهر في نفسه، مطهر لنفسه، مطهر لغيره، يحمل الطهارة في جميع الاتجاهات. حين أقول مطهر لنفسه، هذا لا يعني أن النجاسة تطرأ عليه، وإنما ذاته طاهرة في جميع الاتجاهات وفي جميع المراتب. أشهد أنك طهر طاهر مطهر، من طهر طاهر مطهر، طهرت وطهرت بك البلاد، البلاد كلها طهرت بك، طهرت وطهرت بك البلاد، وطهرت أرض أنت بها، وطهر حرمك. هذه مراتب للتطهير، طهارة حرمه قطعا أعلى رتبة من طهارة الأرض التي هو فيها. الحائر الحسيني وهو الحرم الحسيني له خصوصية، وكربلاء لها خصوصية، وهكذا كلما اقتربت الأرض من كربلاء كانت لها خصوصية، وكلما ابتعدت قلت خصوصيتها. أشهد أنك طهر طاهر مطهر، من طهر طاهر مطهر، طهرت وطهرت بك البلاد، وطهرت أرض أنت بها، وطهر حرمك. هذه هي معاني الطهارة الحقيقية، وهذا هو معنى الطهور الحقيقي، الطهارة الحقيقية في ولاية علي وآل علي. الوضوء إذا كان يقودنا إلى هذه المعاني كان هو الوضوء الحقيقي، والصوم إذا كان يقودنا إلى هذه المعاني يقودنا إلى الطهارة الحقيقية. حين يقول النبي الأعظم بأن الصوم فيه عمارة الظاهر والباطن، هل يعمر الظاهر والباطن بقطع الطعام والشراب فقط؟ لو فرضنا أن للصوم آثار صحية، وهذه الآثار الصحية تظهر في الجانب الجوارحي للإنسان في الجانب البدني، لكن الآثار المعنوية أين تظهر؟ عمارة الظاهر والباطن في الصوم هي في ولاية علي وآل علي. بعبارة أوضح وأصرح، الصوم الذي يكون صوما حقيقيا هو الصوم الذي إذا ما صامه الإنسان وأتم صيامه عاد عليه بعلقة جديدة وبفهم جديد لولاية علي وآل علي. الصائم الذي يصوم شهر رمضان وينتهي شهر رمضان ويأتي العيد وما قد مسك وأمسك بيده شيئا جديدا في فهم ولاية علي وآل علي، فإنه ما نال شيئا من صيامه إلا الجوع والعطش. الصيام ليس في الجوع والعطش، الصيام في إدراك هذه المعاني وفي إدراك هذه الحقيقة. حين يقول النبي الأعظم الصوم فيه عمارة الظاهر والباطن، العمارة أين تكون؟ إنما يعمر مساجد الله، عمارة المساجد في أي شيء؟ أهي بالأبدان؟ عمارة المساجد بالحقائق، وعمارة القلوب بالحقائق. الذي يتم صيامه ولم يكن قد أمسك شيئا بيده من حقيقة ولاية علي وآل علي، ازداد فهما، ازداد معرفة، ازداد حبا، ازداد إخلاصا، ازداد انقطاعا، ازداد تسليما في كل جهة من هذه الجهات، ازداد تأدبا، ازداد خلقا، تأدبا مع إمام زمانه وخلقا مع إمام زمانه. الآداب في أصلها مع أهل البيت أولا ثم مع الناس، والأخلاق مع أهل البيت أولا ثم مع الناس، والحقوق الواجبة مع أهل البيت أولا ثم مع الناس، وهكذا في كل جانب من جوانب الدين والدنيا، أهل البيت أولا ثم الناس، والناس مراتب، الأقرب فالأقرب. إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، والكلام عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، ماذا يقول نبينا الأعظم؟ مثل المؤمن المخلص، والرواية من مصباح الشريعة، مثل المؤمن المخلص كمثل الماء، كمثل الماء، الماء عنوان لعلي وآل علي، كمثل الماء، ما قال إنه ماء وإنما كمثل الماء. فالشيعة لابد أن يشابهوا أئمتهم، وهذا الكلام واضح في روايات أهل البيت، شيعتهم خلقوا من فاضل طينتهم، هناك جزء من الطينة في أشياع أهل البيت أصله ومرده إلى محمد وآل محمد. مثل المؤمن المخلص كمثل الماء، ولتكن صفوتك مع الله تعالى في جميع طاعتك كصفوة الماء حين أنزله من السماء وسماه طهورا، إلى آخر الحديث الشريف. مثل المؤمن كمثل الماء، كمثل الماء في علاقته مع أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نحن الآن وصلنا إلى القمة كما يقولون، يشبهون شهر رمضان بالجبل، إذا وصلنا إلى المنتصف وصلنا إلى القمة، وبعد ذلك نبدأ ننزل. قمة شهر رمضان هي في منتصفه، وصلنا إلى القمة، الآن نبدأ ننزل شيئا فشيئا، نودع الشهر الشريف. هل انتفعنا من هذا الصيام شيئا في ولاء علي وآل علي؟ ليالي القدر قادمة، وأفضل أعمالها طلب العلم والمعرفة، وأفضل المعرفة في ليالي القدر معرفة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ومعرفة شؤوناتهم. مشكلتنا الدائمة هو الخلط بين المهم والأهم، وهذا سأتحدث عنه في الأيام القادمة إن شاء الله تعالى. الأهم في ليالي القدر هو طلب العلم والمعرفة، العبادة والذكر تأتي بالدرجة الثانية، ولكن لأن الناس دائما يخلطون بين المهم والأهم، يتركون العلم والمعرفة ويذهبون إلى العبادة. العبادة مهمة، ولكن قوام العبادة هو العلم والمعرفة، لذلك أهم أعمال ليالي القدر طلب العلم والمعرفة، وأفضل المعرفة معرفة إمام زماننا. وموعدي معكم في الملف المهدوي في ليالي القدر الشريف، وفي الملف المهدوي هناك سطور يسيرة من معرفة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. أسألكم الدعاء جميعا، وأعود بالحديث إلى أبو جاسم.
طيب الله فاسكم عليكم.